طيب لا بس مش لا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: النسخ. والنسخ يعتبر من أهم مباحث علم الأصول، ولهذا يذكر الأصوليون في شروط صحة الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ. فلا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشرع إلا إذا كان عارفا بالناسخ والمنسوخ، لئلا يحكم بما هو منسوخ فهو في غاية الأهمية للمجتهد والمفتي والقاضي. وقد ذكر عن علي رضي الله عنه أنه سأل قاضيا فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. فقال: هلكت وأهلكت. فهذا يبين لنا أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ للمجتهد والمفتي والقاضي. والنسخ في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول الإزالة، تقول العرب: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. والمعنى الثاني النقل، تقول: نسخت الكتاب، أي نقلته. وبعض الأصوليين يستبدل النقل بقوله: ما يشبه النقل، كما عبر بذلك الطوفي رحمه الله في المختصر الروضة. والسبب في ذلك أنك تقول: نسخت الكتاب ولم تنقل ما فيه، وإنما كتبت شيئا يشبهه. فلماذا قالوا النسخ في لغة العرب هو ما يشبه النقل؟ وهناك معنى ثالث من معاني النسخ اللغوية، وهو التغيير. ومنه قول العرب: نسخت الريح آثار القوم، أي غيرتها. نسخت الريح آثار القوم، أي غيرتها. وهي قد تزيلها بالكلية وقد تغيرها مع بقاء شيء يسير من معالمها. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، منها قولهم: النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخم عنه. وعرفه المصنف رحمه الله بتعريف لم أجده عند غيره. ويبدو أن المصنف رحمه الله اختار هذا التعريف لمعقوله ليسلم من الاعتراضات التي أوردت على تعريف النسخ عند الأصوليين، لأنه ما من تعريف يذكر عند الأصوليين إلا وينظرون له بالانتقاد والاعتراض، كما هو دأب الأصوليين رحمهم الله. فهذا التعريف لم أقف عليه في حدود ما وقفت عليه إلا عند المصنف رحمه الله. وعرفه المصنف بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى. فقوله رفع، الرفع معناه الإبطال والإلغاء. والمقصود إبطال حكم وتغييره بحكم آخر، كإبطال حكم كإبطال الوجوب مثلا وتغييره بالإباحة، كما في آية المناجاة: فإن الله أوجب الصدقة على من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقوله قدموا هذا أمر على وزن افعل، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، إلا أنه نسخه بقوله: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. كإبطال حكم الإباحة وإبداله بالتحريم، مثلا كمساح المتعة، فإنه كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. فهذا معنى الرفع، ويحترز بالرفع عن ثلاثة أشياء لا تدخل في حقيقة النسخ. الأول إثبات حكم شرعي وإبقاؤه، فإن هذا لا يسمى نسخا لأنه لا يتحقق فيه معنى الرفع، وهذا واضح. فإثبات حكم شرعي وإبقاؤه لا يسمى نسخا، لأن النسخ في الاصطلاح هو الرفع، وهذا الحكم غير مرفوع. الأمر الثاني تخلف الحكم لانتفاء شرطه أو لوجود مانعه، فلا يسمى نسخا. فمثلا إذا تخلفت صحة الصلاة لفقدان الطهارة فإن ذلك لا يسمى نسخا، لأن هذا التخلف بسبب انتفاء الشرط. وتخلف وجوب الزكاة لوجود الدين المنقص للنصاب فإنه لا يسمى نسخا، لأن الحكم هنا تخلف لوجود المانع. وهكذا كل حكم تخلف شرطه أو وجد مانعه فإنه لا يسمى تخلفه نسخا. ثالثا وهو في غاية الأهمية، أن ينتهي الحكم لانتهاء غايته، ينتهي الحكم لانتهاء غايته. فإذا انتهى حكم من أجل انتهاء غايته فإن ذلك لا يسمى نسخا. ولهذا فإن زوال الأحكام المغيات بغاية لا يصح أن يوصف بالنسخ. ومثال ذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا حكم يغيى بغاية وهو حتى يجعل الله لهن سبيلا. ثم إن هذا الحكم انتهى لما انتهت غايته وجعل الله لهن سبيلا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة. فارتفاع الحكم الأول وهو حبسهن في البيوت لا يسمى نسخا، لأنه انتهى لانتهاء غايته. وكذلك قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فإن هذا الحكم وهو وجوب العفو والصفح مغيا بغاية وهي حتى يأتي الله عز وجل بأمر من عنده. فلا يكون قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ناسخا له، لأنه حكم مغيى بغاية. وهذه نكتة عظيمة، لأن كثيرا من الآيات التي ادعي فيها النسخ من هذا القبيل، أي من باب الأحكام المغيات بغاية. وقول المصنف رحمه الله في التعريف: حكم خرج به رفع عدم الحكم، خرج به رفع عدم الحكم وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية، فإن الأصل أن الذمم بريئة من التكاليف الشرعية وخالية منها، وأنها لا يعمرها ولا يشغلها شيء من التكاليف، فلا يسمى إيجاب الصلاة نسخا، لأنه ليس رافعا لحكم شرعي، وإنما رافع لأي شيء للبراءة الأصلية. ولا يسمى إيجاب الزكاة نسخا، لأنه ليس رفعا لحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. وليس إيجاب الصيام في السنة الثانية من الهجرة نسخا، لأنه ليس رفعا لحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. وليس إيجاب الحج في السنة التاسعة من الهجرة نسخا، لأنه ليس رفعا لحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. ولو قلنا إن رفع البراءة الأصلية يسمى نسخا، للزم من ذلك أن جميع الأحكام الشرعية نسخ. وقوله في التعريف: دليل شرعي، معناه أن النسخ لا يكون إلا لدليل، أن النسخ لا يكون إلا لحكم ثابت بدليل شرعي، معناه أن النسخ لا يكون إلا بحكم ثابت بدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي لا بد أن يكون كتابا أو سنة. فلا يصح نسخ الإجماع ولا نسخ القياس ولا غيرهما من الأدلة عدا الكتاب والسنة. وقوله أو لفظه هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على رفع أو على حكم أو على دليل شرعي؟ معطوف على حكم. قوله أو لفظه معطوف على حكم، لأن النسخ قد يكون لحكم الدليل الشرعي مع بقاء لفظه، وقد يكون للفظ الحكم للفظ الدليل الشرعي مع بقاء حكمه. النسخ قد يكون لحكم الدليل الشرعي مع بقاء لفظه، وقد يكون عكس ذلك للفظ الدليل الشرعي مع بقاء حكمه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على أقسام النسخ. فالمصنف رحمه الله ذكر اللفظ لبيان أن النسخ قد يكون للحكم وقد يكون لللفظ، سأتي إن شاء الله ذكره. وقوله بدليل جار ومجرور متعلق برفع، متعلق برفع يعني رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، وهذا الرفع يكون بدليل. والدليل لا بد أن يكون كتابا أو سنة، فلا يصح أن يكون الدليل الناسخ قياسا أو إجماعا، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. وهذا التعريف إذا تأملته تجد أنه يبقى عليه قيد لا بد من ذكره، وهو التراخي. فيقال بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه، فيشترط في النسخ أن يكون الناسخ متراخيا عن النسخ، وهذا قيد مهم. وهناك فرق بين التراخي والتأخر، هناك فرق بين التراخي والتأخر، فإن الشيء قد يكون متأخرا لكنه ليس متراخيا. فمثلا المخصص قد يكون متأخرا عن العام لكنه ليس متراخيا عنه، كما في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المخصص هنا متأخر لكنه متراخ أو لا غير متراخ، فهذا فرق بين التأخر والتراخي. فالنسخ يشترط فيه حصول التراخي، فهذا حد النسخ. بقي أن ننبه على شيء، وهو أن المصنف رحمه الله عبر بقوله بدليل من الكتاب والسنة، انتبه معي، ولم يعبر بقوله بخطاب كما عبر جماهير الأصوليين. والسبب في ذلك هو أن الذين عبروا بالخطاب اعترض عليهم بأن النسخ يحصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بخطاب، فلهذا عدل المصنف رحمه الله عن التعبير بالخطاب إلى التعبير بقوله بدليل من الكتاب والسنة. وإذا عرفت معنى النسخ فإن من أكثر ما يشتبه بالنسخ التخصيص مع وجود فرق بينهما، مع وجود فرق كبير بين النسخ والتخصيص. وأبرز هذه الفروق أولا أن النسخ رافع بخلاف التخصيص فإنه مانع، النسخ رافع ولهذا عرف بأنه رفع. أما التخصيص فإنه مانع أي يمنع دخول المخصص في حكم العام، فمثلا قولك أكرم الطلاب، مثلا إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت بعد تراخم لا تكرم الطلاب، هذا رفع. إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم الطلاب هذا رفع. وإذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت إلا زيدا فهذا تخصيص، لأنك منعت دخول زيد في الإكرام. فالنسخ رافع والتخصيص مانع. ثانيا أن النسخ يشترط فيه التراخي، ولهذا قلنا في تعريف المتراخم عنه. بخلاف التخصيص فإنه لا يلزم فيه التراخي، فقد يكون التخصيص متصلا وقد يكون التخصيص منفصلا، فالنسخ يلزم فيه التراخي، أما النسخ فإنه لا يلزم فيه التراخي، فقد يكون المخصص متصلا به وقد يكون المخصص متأخرا عنه. ثالثا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ لا بد أن يكون بدليل من الكتاب أو السنة، أما التخصيص فقد يكون بالحس وقد يكون بالعقل وقد يكون بالإجماع وقد يكون بالقياس كما تقدم معنا. وهذه الأشياء التي يحصل بها التخصيص هل يصح بها النسخ؟ لا يصح بها النسخ. رابعا من الفروق أن النسخ لا يدخل الأخبار بخلاف التخصيص فإنه يدخل الأخبار. فالنسخ لا يدخل الأخبار كما سيأتينا إن شاء الله، لأن دخوله في الأخبار يوهم الكذب على المخبر. فإذا قال جاء زيد ثم قال لم يجئ زيد أوهم ذلك كذبه، والكذب منزه عن الشارع على وجه القطع واليقين. هذا معنى النسخ وبيان الفرق بينه وبين التخصيص، وهذا في اصطلاح الأصوليين. أما المتقدمون من الصحابة والتابعين قبل تحرر الاصطلاحات فإنهم يطلقون النسخ على ما هو أعم من النسخ عند الأصوليين، فيطلقونه على النسخ المراد عند الأصوليين، ويطلقونه على التخصيص، ويطلقونه على التقييد، فكل ذلك عندهم يسمى نسخا، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ونبه عليه الشاطبي في الموافقات. فالنسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين. فإذا حمكم الله قال صحابي نسخت آية كذا آية كذا، لم يلزم من ذلك النسخ المصطلح عليه، فقد يكون المراد به رفع الحكم، وقد يكون المراد به تخصيصه، وقد يكون المراد به تقييده. والنسخ من أهم أبواب الأصول، لأنه لا يمكن الاستدلال بدليل من القرآن أو من السنة إلا إذا تحققت فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون النص مقبولا، أي ثابتا بطريق صحيح أو طريق حسن، فإذا كان مردودا لم يصح الاستدلال به. ثانيا أن يكون النص متضح الدلالة، فإن كان غير متضح وهو ماذا؟ المجمل، لم يصح الاستدلال به. ثالثا أن يكون النص مستمر الحكم، فلو كان منسوخا لم يصح الاستدلال به. رابعا أن يكون النص سالما عما يعارضه، فإذا وجد ما يعارضه لم يصح الاستدلال به إلا إذا زال المعارض. فهذه شروط في غاية الأهمية. والأصل في النصوص الإحكام لا النسخ، وهذه قاعدة عظيمة جدا. الأصل في النصوص الإحكام أو البقاء والثبات لا النسخ. فإذا احتملت آية أو حديث النسخ ولم يقم دليل على ذلك فالأصل الإحكام. ولو ادعى شخص أن نصا محكم وادعى آخر أنه منسوخ، فأي الدعوتين أقوى، الأولى أو الثانية؟ الأولى، لأن من ادعى الإحكام متمسك بالأصل، ولا يقبل قول من ادعى النسخ إلا إذا أقام الدليل على ذلك. نعم.
والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى
أن يشرع. الأصل التخفيف، الأصل التخفيف،
أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم.
ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ويصح أن تقول شرع، وهذه من ناحية يعني لغوية كما نبه على هذا العراقي في الغيث الهامش، لكن لعل الأدق أن يقال شرع، لأن الأصل عدم التخفيف، وهذا إنما يرجع إلى اللفظ فحسب ولا يترتب عليه شيء كبير. نعم.
ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها: الأول قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الثاني قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف النسخ انتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم النسخ. وحكم النسخ ينظر له من جهتين: الجهة الأولى العقل، والجهة الثانية الشرع. وقدم المصنف رحمه الله الحكم وقدم المصنف رحمه الله حكم النسخ عقلا على حكمه شرعا، فقال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. وهل هذا فيه تقديم للعقل على الشرع؟ والجواب أن هذا ليس فيه تقديم للعقل على الشرع، وإنما جرت عادة الأصوليين أنهم يذكرون الدليل العقلي أولا حتى يتبين أن الحكم جائز في العقل، فإذا جاز عقلا بحثوه شرعا، وإذا لم يتبين جوازه عقلا فإنهم لا يبحثونه في الشرع، لأن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، فهم يبحثون الدليل، يبحثون الحكم من ناحية العقلية من باب التمهيد لبحثه من الناحية الشرعية. فإذا دل العقل على جوازه نظروا في حكمه في الشرع، وإذا دل العقل على منعه لم يبحثوا شرعا، لأن الشريعة لا تأتي بما يصادم العقول ويخالفها. نعم. وهذا هو الذي مشى عليه جماهير الأصوليين. ونبه الشاطبي رحمه الله في الموافقات في 13 مقدمة في أول الموافقات في غاية الأهمية، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتعاهدها. نبه إلى أنه إذا ذكر دليل عقلي ودليل شرعي ينبغي تقديم الدليل الشرعي حتى يكون الشرع متبوعا لا تابعا. فإذا ورد في مسألة أدلة نقلية وأدلة عقلية ينبغي تقديم الأدلة النقلية حتى تكون هي المتبوعة لا أن تكون هي التابعة. وعلى كل الذي جرى عليه الأصوليون رحمهم الله وهو الذي سار عليه المصنف تقديم الدليل العقلي. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، فهو جائز عقلا بمعنى أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وهذا هو الجائز العقلي. الجائز العقلي هو الذي لا يترتب على فرض وقوعه شيء مستحيل. وقد دل العقل كما ذكر المصنف رحمه الله على جواز النسخ من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى له الأمر وله الحكم، يخلق ما يشاء ويحكم
بما يريد، فله أن يثبت اليوم حكما وله أن يثبت غدا غيره. لله الأمر من قبل ومن بعد. الوجه الثاني ويتبع الوجه الأول أن هذا له نظير وهذا له نظير، وهو أن السيد مثلا لو أمر عبده بشيء ثم نهاه عنه هل يكون ذلك محالا؟ لا يكون ذلك محالا، فالشارع من باب أولى. الوجه الثاني أن مصالح المكلفين تختلف من زمان إلى زمان، والشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، فقد يكون حكم من الأحكام في زمان مصلحة للمكلفين وفي زمان آخر لا يترتب عليه المصلحة، بل تكون المصلحة في غيره من الأحكام. فهذان وجهان عقليان يدلان على جواز وقوع النسخ. الوجه أو الدليل الثاني الشرع، وقد دل الشرع على جواز النسخ من وجهين أيضا. الوجه الأول الإخبار بوقوع النسخ، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، والتبديل من معاني النسخ. الوجه الثاني وقوع النسخ في الشريعة في مواطن متعددة، كما في قوله تعالى في آية المصابرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فقوله الآن دليل على وقوع النسخ، وأن ما قبل الآن ما قبل الآن يكون حكمه مختلفا عن الحكم الآن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكما في الأمثلة التي سيأتي بيانها إن شاء الله في تضاعيف الدرس. فالنسخ واقع في الشرع، والقاعدة أن الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول لا ينكر النسخ إلا جاهل، ذلك لأن أدلته ظاهرة واضحة فلا ينكره إلا أهل الجهالة. ولهذا لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه أنكره إلا أبو مسلم الأصفهاني. ويرى بعض الأصوليين أن الخلاف معه خلاف لفظي.
ما يمتنع نسخه؟ الأول الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولهذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد ووصول الإيمان ووصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
لما ذكر المصنف رحمه الله أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، استثنى من ذلك أمرين لا يجوز فيهما النسخ في الشرع، وهذا استثناء من الجواز الشرعي. الأول الأخبار، لأن نسخ الخبر كما ذكرنا يوهم كذب الشارع وهو منزه عنه، لأن أخبار الشارع كلها صدق وحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويستثنى من الأخبار، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الأحكام التي جاءت بصورة الخبر، فيكون النسخ فيها للحكم الذي تضمنه الخبر لا لنفس الخبر. ومثال ذلك قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا خبر متضمن حكما، وهو أن كل واحد من المسلمين يجب عليه أن يصابر 10 من الكفار. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا خبر يتضمن حكما، وهو أن كل مسلم يجب عليه أن يصابر 10 من الكفار. فإذا كان المسلمون 20 والكفار 200 لم يجز لهم الفرار، وكذا إذا كان المسلمون 40 والكفار 400 لم يجز لهم الفرار. وهذا الحكم الذي تضمنه هذا الخبر نسخه الله بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فنسخ مصابرة 10 بمصابرة 2. الأمر الثاني مما يستثنى من جواز النسخ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالأحكام التي تضمنها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأحكام مصلحة في كل زمان ومكان، والنسخ إنما يكون للأحكام التي تكون مصلحتها في زمان دون زمان. نعم.
شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. الثالث ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مثله، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر.
لما عرفنا أن النسخ جائز بدليل العقل ودليل الشرع فيما عدا الأخبار والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، بين لنا المصنف رحمه الله شروط النسخ، ومعرفة هذه الشروط في غاية الأهمية. وقوله شروط النسخ يعني شروط صحة النسخ، فلا يصح النسخ إلا إذا تحققت هذه الشروط. ولهذا قال: يشترط للنسخ فيما يمكن في النسخ، يعني في الحكم، في الحكم، لأن الحكم هو الذي يمكن فيه النسخ، أما الخبر فلا يمكن فيه النسخ. وكذلك الحكم الذي يكون مصلحة في كل زمان ومكان فإنه لا يمكن فيه النسخ شرعا. يشترط له 3 شروط. الشرط الأول أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب، لأن ذلك فيه إعمال لهما، وإعمال الأدلة واجب متى أمكن. أما النسخ ففيه إعمال لأحد الدليلين وإبطال للدليل الآخر، فلا ينتقل للنسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الدليلين. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه صلى جالسا وصلى وراءه الصحابة رضي الله عنهم قياما، وهذا متأخر لأنه وقع في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. فيعارض الفعل هنا القول أو يوافقه؟ يعارضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه الصحابة قياما وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إن فعله ناسخ لقوله؟ والجواب أن النسخ هنا لا يصح، لأن الجمع ممكن، ومتى أمكن الجمع وجب المصير إليه، متى أمكن الجمع وجب المصير إليه ولم يجز النسخ. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين بأن الحديث الأول يحمل على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، وأما الحديث الثاني فيحمل على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة وجلس، فإنهم يصلون وراءه قياما. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، أليس كذلك؟ فالجواب على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة قائما، وهذا جمع حسن. وكذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآية الأولى نفت الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أثبتت الهداية له، فهل تكون الثانية ناسخة للأولى؟ لا تكون، لأن الجمع هنا ممكن. فالهداية المنفية هي هداية الإلهام والتوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، فمهما أمكن الجمع لم يجز القول بالنسخ. الشرط الثاني أن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ، ولعل الأدق أن نقول أن يعلم إيش؟ تراخي الناسخ عن المنسوخ، لأن التأخر لا يلزم منه التراخي، التأخر لا يلزم منه التراخي، فأن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. أما لو كان مقارنا له فإنه يكون تخصيصا لا نسخا، كما تقدم معنا في الفرق بين النسخ والتخصيص. فإن قلت كيف يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ؟ فالجواب أنه يعلم بأحد ثلاث طرق: الأولى أن ينص الشارع على ذلك، الثانية أن يخبر صحابي بذلك، الثالثة أن يعلم بالتاريخ أن أحد النصين متأخر عن متراخ عن الآخر. فهذه ثلاث طرق معلومة بالاستقراء. أما النص فكما في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومثال ما علم فيه تأخر الناسخ بخبر الصحابي قول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكما قال سلمة بن الأكوع: كان الناس في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فالنسخ عرف هنا من جهة خبر الصحابي. وحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة فيه سؤال مشهور عند أهل العلم، وهو قولها: فيما أنزل في القرآن، كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات، فأين هي في القرآن؟ أين هي في القرآن؟ كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم 10 رضعات معلومات محرمنا ثم نسخنا بخمس. نعم، أين هذه الرضعات في القرآن؟ الرضعات الخمس. نعم. نعم. نسخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسخ لفظها وحكمها. نعم. طيب، هذه تكون واجبا عندكم إن شاء الله، تأتون به في الدرس القادم إن شاء الله، يراجع إلى شروحات هذا الحديث، وهذا سؤال مشهور عند العلماء رحمهم الله. ثالثا، مما يحصل به العلم بتأخر الناسخ التاريخ، وذلك كأن يعلم أن هذا الحكم ثابت في أول الإسلام، وأن هذا الحكم ثابت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، أو أن أحدهما قبل الهجرة والآخر بعد الهجرة. ومثال ذلك حديث طارق بن علي في مس الذكر: هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ فقد روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء فقال: لا، إنما هو بضعة منك. وقد جاء فيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، عارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فعليه الوضوء. وهذا الحديث رواه أبو هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، أي في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الثاني متأخر عن الحديث الأول بكم سنة؟ نقول متأخر بكم سنة؟ متأخر بسبع سنوات. ويقول الشيخ: ألا يمكن أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه ممن أسلم قبل طلق بن علي؟ والجواب أن هذا محتمل، لكن ليس عليه دليل يثبته، ليس عليه دليل يثبته. بل قوى حديث أبي هريرة حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ثالثا من شروط النسخ أن يكون الناسخ ثابتا، فإن كان الناسخ غير ثابت، إن كان ضعيفا، فإنه لا يصلح أن يكون ناسخا. ومثال ذلك حديث ذي اليدين في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان، وخرج السرعان من المسجد. وفي قول أبو بكر وعمر: فهذا أن يكلمان صلى الله عليه وسلم وفيهم ذو اليدين، وهو الخرباق ابن عمرو السلمي، سمي بهذا الاسم لطول في يديه. فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى نسيت. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام وصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد، ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ سجد للسهو بعد السلام. وهذا الحديث يعارضه حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان قبل السلام. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح لنسخ حديث ذي اليدين، لأن في سنده إسماعيل بن عياش، وهو روايته عن المكيين ضعيفة، فلا يصلح هذا الحديث إلى أن يكون ناسخا لحديث ذي اليدين، لأنه ليس بثالث. فإذا يشترط في الناسخ أن يكون ثابتا، فإن لم يكن ثابتا فإن وجوده يكون كعدمه. وهل يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ؟ هذا وقع فيه خلاف بين علماء الأصول، والصواب أنه لا يشترط، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وذلك لأن محل النسخ هو الحكم، والحكم قد يثبت بالخبر الآحاد كما يثبت بالخبر المتواتر. فمحل النسخ هو الحكم، ولهذا قيل في تعريفه رفع الحكم. والحكم قد يثبت بخبر أحد وقد يثبت بخبر متواتر.
أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء
إذا أحسن
من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضاعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها.
أقسام النسخ. النسخ له أقسام بعدة اعتبارات، والأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات، فقد تحكم على شيء بعدة أحكام من جهات واعتبارات متعددة. فمثلا زميلكم هذا أيمن بالنسبة لهذا الرجل وأيسر بالنسبة لهذا الرجل، فقد حكمت عليه بحكمين مختلفين، أحدهما أنه أيمن والآخر أنه أيسر، وهذان الحكمان ليسا متناقضين لأنهما من جهتين مختلفتين واعتبارين مختلفين. فالأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. والنسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة، فهو ينقسم باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا كثير كما قال المصنف رحمه الله، كما في قوله تعالى في آية الوفاة في آية عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإنه منسوخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فحكم الآية الأولى منسوخ ولفظها باق، وكذلك آية المصابرة كما مثل المصنف رحمه الله، والأمثلة في القرآن كثيرة. فإن قيل ما هي الحكمة من نسخ الحكم وإبقاء اللفظ، فالجواب على ذلك أن نسخ الحكم وإبقاء اللفظ له فوائد، منها فائدتان: الأولى حتى يبقى ثواب التلاوة، لأنه لو نسخ لفظها لا نسخ ثواب تلاوتها أيضا. الثانية تذكير الأمة برحمة الله عز وجل لها بالنسخ، فإذا تذكرت المرأة أن من توفي عنها زوجها كانت تعتد حولا كاملا، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر، تذكرت فضل الله عز وجل عليها ورحمته بها، وهذه حكمة عظيمة. القسم الثاني عكسه، وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم التي رواها الإمام مالك في موطئه، وهي: والشيخ والشيخة إذا زنوا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن هذه الآية نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، لكن حكمها باطل. فالمنسوخ هنا هو اللفظ، أما الحكم فإنه محكم غير منسوخ. فنقول: ما هي الحكمة من نسخ اللفظ وإبقاء الحكم؟ فالجواب على ذلك امتحان الأمة واختبارها بذلك، فإن من مقاصد النسخ الابتلاء والاختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولهذا زاغ اليهود لما نسخ الله القبلة، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وأرجفوا بالمسلمين. فمن مقاصد نسخ اللفظ وإبقاء الحكم اختبار الأمة وابتلاؤها بالتمسك بما يشرعه الله عز وجل لها. القسم الثالث ما نسخ فيه الحكم واللفظ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة.
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصادرة.
الثاني مثاله آيتا المصادرة، آيتا المصادرة.
ومثاله آيتا المصادرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا.
حكمة ينقسم النسخ باعتبار آخر، وهو باعتبار النص الناسخ، إلى أربعة أقسام. الأقسام الأولى باعتبار النص المنسوخ، وهذا التقسيم باعتبار النص الناسخ إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ القرآن والقرآن، وهذا كثير وقد تقدم معنا له أمثلة. القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة، وقال المصنف رحمه الله: لم أجد له مثالا سليما. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: جميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن فهو غلط. جميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن فهو غلط. ومن الأمثلة التي يمثل بها الأصوليون قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فقد قال بعض الأصوليين إنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية، فقال هذا الحديث ناسخ لهذه الآية، وهذا بناء على ثبوت الحديث كما هو الصحيح، فإن الحديث حسنه الحافظ رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله، لكنه لا يسلم أنه ناسخ للآية، لأن هذه الآية إما محكمة غير منسوخة كما قال بعض الفقهاء، وإما أنها منسوخة بآية المواريث وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد ادعى بعض علماء الأصول أن آية الوصية منسوخة بهذا الحديث، لكن الصواب إن قلنا إنها منسوخة فليست بهذا الحديث وإنما بقوله يوصيكم الله في أولادكم. ومن دقة المصنف رحمه الله أنه قال ولم أجد له مثال سليما، ولم يقل لا يوجد له مثال سليم، وهذا من تمام فقهه رحمه الله ودقته في التعبير. نعم. ثالثا نسخ السنة بالقرآن، وهذا عند جمهور الأصوليين فإنهم يذهبون إلى أنه يجوز أن ينسخ القرآن السنة، لأن كل منهما وحي، فيجوز أن ينسخ القرآن السنة كما أن السنة يجوز أن تنسخ القرآن. واشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا ينسخ السنة إلا سنة، وذلك لأن السنة بيان للقرآن، ولو قلنا والنسخ بيان، ولو قلنا إن القرآن ينسخ السنة لكان القرآن مبينا للسنة، مع أن السنة هي التي تبين القرآن. وذهب بعض الشافعية إلى أن الشافعية يوافق الجمهور ويرى أنه يجوز نسخ القرآن للسنة، وأما معنى قوله لا ينسخ السنة إلا السنة أنه إذا نسخ قرآن سنة فلا بد أن يكون معه سنة أخرى، فيكون القرآن مؤكدا للسنة الناسخة. والمشهور عن الشافعي رحمه الله وهو الذي ذكره في الرسالة أنه لا ينسخ السنة إلا سنة، وقد تكلم على النسخ في الرسالة بكلام طويل جليل. ومن من أمثلة نسخ القرآن والسنة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإنه ناسخ للسنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس فنسخ الله ذلك بالقرآن. ومن أحسن الأمثلة لنسخ القرآن للسنة كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وابن كثير في تفسيره قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإنه ناسخ للصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو بالحديبية، فقد اصطلحوا على أن من جاء من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه رده سواء كان رجلا أو كان امرأة، إلا أنه نسخ بهذه الآية فلا ترجعوهن إلى الكفار. والنسخ في حق النساء أو في حق الرجال، في حق النساء فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا المثال كما يقول ابن القيم رحمه الله من أحسن الأمثلة لنسخ القرآن للسنة. رابعا، القسم الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وهذا نسخ لسنة بسنة. والمراد بالنبيذ هو المسكر من غير العنب، أما إذا كان من عنب فإنه يسمى خمرا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأوعية، يقول الله بأن الانتباذ فيها يؤدي إلى سرعة الإسكار والفساد. ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى يراها، إذا رأى أحدكم جنازة فليقم، فإنه منسوخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. نعم.
حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها الأولى مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، الثانية التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، الثالثة اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، الرابعة اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل.
الأخبار،
الأخبار تعريف الخبر، الخبر تعريفه لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول.
لما فرغ المصنف رحمه الله من النسخ انتقل للكلام على الأخبار، وليس أن المصنف رحمه الله قدم الأخبار على النسخ، وذلك لأن النسخ يرد على الأخبار، والأخبار جمع خبر، والخبر في اللغة هو ما ينقل ويتحدث به، وسمي خبرا لأنه يؤثر في النفس أخذا من الخبار وهي الأرض اللينة، فإنها إذا قرعتها الأقدام تثير الغبار. فكذلك الخبر يؤثر في النفس إذا نقل إليها. وعرفه المصنف رحمه الله في اللغة بأنه النبأ، تقول أخبرتك بكذا أي أنبأتك به. وبعض أهل اللغة يفرق بين الخبر والنبأ، ويقيد النبأ بأنه الخبر بأمر عظيم، خبر بشيء عظيم، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأما في الاصطلاح فقد تقدم معنا أن الخبر هو ما يمكن فيه الصدق أو الكذب لذاته، لكن المراد به هنا ما يضيف إلى النبي صلى الله المراد به هنا ما يرادف السنة، المراد بالخبر هنا ما يرادف السنة، وهو عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قطعا كما يعبر الفتوح في شرح الكوكب المنير. الأول، القسم الأول سنة قولية، القسم الثاني سنة فعلية، والقسم الثالث سنة إقرارية. والخبر عند المحدثين أشمل منه عند الخبر عند الأصوليين، فهم يعرفونه بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا هو تعريف المحدثين لا الأصوليين، فإن قلت لماذا الأصوليون لا يذكرون الوصف في تعريف الخبر، فالجواب على ذلك هو أن الأصوليين لا يذكرون إلا ما يترتب عليه حكم شرعي، والوصف هل يترتب عليه حكم؟ لا يترتب عليه حكم. فالخبر ينقسم إلى خبر قولي وخبر فعلي وخبر إقراري عند علماء الأصول. والأقوال هي ما تسمى عند الأصوليين بالدلالات اللفظية، وقد تقدم الكلام على كثير منها في مبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. وبقي الكلام على القسم الثاني وهو الفعل، والقسم الثالث وهو الإقرار. والسنة الفعلية وهي القسم الثاني من أهم مباحث علم الأصول وأجلها، وفيها مؤلفات أصولية خاصة، ومنها كتاب المحقق فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي شامة الشافعي صاحب كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، وهو كتاب جليل جدا، وهو من تلاميذ العز بن عبد السلام صاحب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وهذه الأفعال، الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في غاية الأهمية، ونرجئه إلى لقائنا القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثقة في دينه والعمل به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.